الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. شهر رمضان المبارك على الأبواب، وشهر رمضان هو شهر الله سبحانه وتعالى، وهو شهر الخير والبركة والرحمة والمغفرة والإنابة، وهو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وهو الشهر الذي فيه ليلة القدر، وهو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. وشهر رمضان له علينا حقوق كثيرة لما فيه من الفضل العظيم الذي ورد في الآيات المباركة والأخبار الشريفة. فمن فضل شهر رمضان أنه سبب لتحصيل ملكة التقوى التي هي مدعاة إلى دخول الجنة، فإن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبينت هذه الآية المباركة سبب تشريع الصيام، وهو تحصيل التقوى. والله سبحانه وتعالى وعد المتقين بالجنة، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فشهر رمضان وصيامه سبب إلى تحصيل هذه الملكة التي هي مدعاة إلى دخول الجنة. والصيام أيضا يسبب التكافل الاجتماعي، ويسبب إحساس الغني بالفقير. ولذلك الرضا عليه السلام سئل: لماذا فرض الله الصيام؟ فأجاب عليه السلام: فرض الله الصيام ليجد الغني مس الجوع ليحنو على الفقير. وأيضا من فضل الصيام ومن فضل شهر رمضان أنه شهر تضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات، وأعمالكم فيه مقبولة وسيئاتكم فيه مغفورة. وورد الحث على العبادة في شهر رمضان، لأن العبادة تضاعف أو يضاعف ثوابها. فمن قرأ آية في شهر رمضان أعطي من الثواب كمن قرأ سورة في غيره. وأيضا هو سبب إلى دخول الجنة. وورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من صام شهر رمضان فاجتنب فيه الحرام والبهتان رضي الله عنه وأوجب له الجنان. ومن فضله ومن كثرة خيراته وبركاته أن النوم فيه عبادة. نومكم فيه عبادة، يكتب لك الحسنات وأنت نائم، ونفسكم فيه تسبيح. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى الصائمين هذه المنازل وهذا الثواب العظيم، فينبغي للصائمين أن يتأدبوا بآداب الصيام، وينبغي للصائمين أن يشتد حرصهم على تحصيل هذا الثواب، لأنه كما ورد في الخبر: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وإلا ما استفاد من الصيام لا شيء، فقط جاع وعطش. لأن الصيام أراده الله سبحانه وتعالى لغايات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك الامتناع من الأكل لأنه يريد منك أن تجوع، وما منعك من الشراب لأنه يريد منك أن تعطش، لا، ولكن فرض عليك هذا من أجل غايات سامية. والله سبحانه وتعالى مدح الصائمين لا لأنهم تركوا الطعام، فكم من تارك للطعام يتركه لأي غاية من الغايات عنده، وإنما مدحهم لما يستتبع ترك الأكل والشرب من منافع عظيمة ومن خصال جسيمة اتصف بها الصائمون. فالصيام له آداب، ومن آدابه الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، فإن الله جل وعلا ما حرم عليك المحلل وهو يريد منك أن تفعل المحرم، فإن الأكل حلال عليك والشرب حلال عليه. إذا تلاحظ أغلب المفطرات محللة في غير شهر رمضان، أغلبها لا كلها، لأن من ضمنها الكذب وهو محرم. أغلب المفطرات محللة في غير شهر رمضان، فإذا كان منعك من المحلل يريد منك أن تفعل المحرم، لا، بل حرمة المحرمات في هذا الشهر أشد وأعظم وجرمها أكثر. ولذلك ورد في الخبر: إذا صمتم فليصم سمعكم، أو إذا صمت أو صمت فليصم سمعك وبصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى، وليصم جلدك وشعرك وجوارحك، لا أنه فقط يصوم الفم والفرج، لا، بل كل جوارحك ينبغي لها أن تصوم. فلا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا تسمع ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، ولا تسعى إلا في طاعة الله، ولا ترفع شيء ولا تضع شيء إلا وهو لله طاعة. ولذلك ورد في بعض الأخبار: إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب. وإن كان الكذب هو محرم في الأحوال العادية، في حال الصيام تتأكد حرمته، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تكذبوا ولا تماروا ولا تظلموا ولا ولا ولا، من كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، إلى أن يقول الإمام عليه السلام: والزموا الصمت والسكوت، يعني الصمت عما لا يريده الله، والسكوت عما لا يحبه الله، لا الصمت عن الحق ولا السكوت عن الهدى. والحلم، إلزموا الحلم، الإنسان لا يظن أنه يمن على الله بصيامه، إذا كلمه شخص يقول له: اسكت أنا صايم ترى واصل لهني. المسألة ليست هكذا، أنت لا تمن على الله بصيامك، أنت ينبغي إذا كنت صائم أن تلتزم بآداب الصائمين، وإلا بمجرد أن يتحدث معك شخص تريد أن تنازعه أن تضاربه أن تتشاجر معه ليس بصحيح. فالزم الحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر. بعض المجالس تعقد إلى الشر، لعب الورق وغير ذلك من الأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجانب أهل هذه المجالس، واجتنبوا قول الزور والكذب، قول الزور والكذب والخصومة، واجتنبوا ظن السوء، إلى أن يقول وكونوا مشرفين على الآخرة. يعني تعتقد أنك ستموت غدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وأنت مشرف على الآخرة. يعني ليكن ذلك في قلبك وفي مشاعرك. الآن لو أنت قيل لك ما بقي من عمرك إلا أسبوع، فماذا ستصنع؟ لا شك أنك ستحاول أن تصلح نفسك وأن تصلح سلوكك وأن تتخلص من تبعات الخلق وتبعات الله التي في ذمتك. هذا إذا بقي من عمرك أسبوع وأنت لا تعلم هل بقي من عمرك أسبوع أو يوم أو ساعة. فاعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كونوا مشرفين على الآخرة، وعليكم السكينة. يعني أريد أن أرى الفرق بين الصائم وغير الصائم في السلوك. إذا صمت ما الذي تغير فيك؟ وما الذي حدث لك؟ ماذا أصابك؟ ماذا تبدل فيك؟ إذا كان لم يتبدل شيء فاعلم أن عبادتك غير مقبولة. إذا أردت أن تعلم أن عبادتك صلاة أو غير الصلاة قبلت فانظر ما غيرته فيك. عليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبيد، الخيف من مولاه. كيف أن العبد إذا خاف من مولاه ماذا يصنع؟ إلى أن يقول الإمام عليه السلام، إلى أن يقول فإذا فعلت ذلك فأنت الصائم الذي وعده الله سبحانه وتعالى بثوابه. يعني الصيام ليس هو صوري، ليس هو شكلي فقط، لا آكل ولا أشرب، لا، بل مع صيام الأفواه ينبغي صيام الجوارح عن المآثم، لأن ذاك صيام عن محلل وأنت أمرت به، فكيف بالصيام عن المحرم؟ فمن باب أولى. لكن نجد أن شهر رمضان تحدث فيه أمور تكثر بها البلوى عند الناس، وربما تسبب هذه الأشياء زوال الثواب، وربما تسبب هذه الأشياء زوال الثواب الذي سمعناه والذي قرأناه. هذه الأمور كثيرة يكثر فيها تكثر بها البلوى، وينبغي أن نتجنبها مطلقا، ولا سيما في هذا الشهر المبارك. من ضمنها كثرة النوم. صحيح أن الصائم نومه عبادة، لكن النوم المعتدل، يعني النوم الذي ما وصل إلى حد الإفراط. فقد ورد في الخبر إن الله يبغض من عباده النوم، يعني الكثير النوم، فإنه كلما نام الإنسان كلما قصر في واجباته. شهر رمضان هو شهر العبادة وشهر الطاعة، فلا ينبغي أن أقطع هذا الشهر وأثني هذه الأيام في النوم، لا، نومكم فيه عبادة إذا كان نوما معتدلا، وإذا كان نوما معينا على طاعة الله. أما أنه ينام الإنسان حتى لا يشعر بالصيام، فقط من الليل أو من الفجر ينام ولا يستيقظ إلا عند أذان المغرب ليأكل، ما هي آثار الصيام التي انعكست عليه؟ ماذا أثر الصوم فيه وماذا بدل؟ لا شيء، بل الصوم كان مضرا بالنسبة له، هو أساء استعمال الصيام، فبدل أن يقضي حوائجه، أن يصل أرحامه، أن يعمل الطاعات، يتلو كتاب الله، يتعبد بالنوافل، يحضر مجالس الذكر، بدل كل هذه الأشياء كان نائما لا يشعر بنفسه ولا يشعر به غيره. أيضا من الأشياء التي تعم بها البلوى وينبغي تركها كثرة الأكل، فإن بعض الناس إذا جلس على مائدة الإفطار يظن أن هذا الطعام هو أعدى أعدائه، فلا بد أن ينتقم منه أعظم الانتقام، فيأكله أكل المتشفي الذي يثأر لنفسه ولعياله، وكأنما الطعام الذي أمامه فرصة لا تعوض وستمر عليه مر السحاب، فلا بد من أن يغتنمها. والحال أنه الصوم ما جعل وما شرع من أجل الأكل، ولذلك بعضهم يقول الذي نحن عليه في شهر رمضان أنه نلاحظ أن شهر رمضان ليس هو شهر الجوع والصيام، وإنما هو شهر الأكل والطعام، هذا هو الذي حولناه من شهر الصيام إلى شهر الطعام. ولذلك بعضهم فهم أنه شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، يقول لأنه الحمد لله خيرات ما شاء الله، طعام كثير وأكل كثير، هذا هو شهر الخير، هذا بهذا المعنى. لا، ليس المراد به ذلك، وإنما لكثرة ما أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين والقائمين فيه من الثواب. ولذلك في بعض الأحاديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. بعضهم يفهم أنه لا فرحة عند فطره، يعني إذا جاء يريد أن يفطر يفطر مثلا يرتاح يفرح لأنه الآن بعد امتناع ساعات كثيرة هو الآن سيأكل فيفرح بالأكل. الله سبحانه وتعالى لا يمدح المؤمنين بأنهم يفرحون عند لقاء الطعام، لا، هذا ليس صفة حسنة يمدح بها المؤمن، ولكن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، يعني يفرح إذا كمل ذلك اليوم وقد صامه بأحسن صيام، ما اغتاب أحدا وما سب أحدا وما ظلم أحدا وما فعل محرما، فيفرح أن وفق لصيام هذا اليوم، ويفرح أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه من الثواب ما سيعطيه. فمسألة كثرة الأكل ومسألة الإسراف في المطاعم والمشارب، الألوان الكثيرة، الأطباق العديدة توضع على المائدة والصائم يأكل اليسير والباقي يلقى في الزبالة، مع العلم أن هناك من هو محتاج، هناك من هو في أشد الحاجة إلى المأكل، ما الداعي إلى جعل الألوان العديدة، ألوان عديدة وكثيرة جدا بحيث لا يستطيع كل أهل البيت أن يأكلوا نصف أو ربع ما يصنعون. حتى لو إنسان أراد أن يصنع الألوان لكن لا يصنع الطعام الكثير الذي يلقيه في الزبالة. كثرة الأكل في شهر رمضان تذهب الحكمة والغاية من الصوم، وأيضا تجعل لنا الغاية كما قلنا أن يشعر الغني بالفقير، فإذا أكل الأكل الكثير كيف يشعر بغيره؟ كيف يحس بألم الجوع؟ لا يحس. وأيضا يثقل الإنسان عن العبادة، لذلك كثير من الناس لما يأكل ويملأ بطنه يقول بعد المائدة أشعر بالتعب، يبغالي ساعة ساعتين أرتاح حتى أستطيع النهوض. ما هو الداعي إلى كل ذلك؟ يعني يأكل فيفوت عليه العبادات التي هي في هذا الشهر الكريم فرصة قد لا تعود في السنين الآتية. هذا مضافا إلى ما ورد في الأخبار من ذم كثرة الأكل، فإنه ورد في الأخبار أن البطنة تذهب بالفطنة، يعني ما يكون عند الإنسان الفهم الجيد والاستيعاب الحسن لأنه مملوء البطن وطاقات البدن موجهة إلى هضم هذا الطعام. والحال أن هذا الشهر المبارك بحمد الله عامر بالمجالس، المجالس الحسينية، عامر بالمحاضرات، فهذه فرصة إلى التلقي وإلى الاستيعاب، فلا أذهبها بكثرة الأكل وكثرة الطعام. الشيء الآخر أيضا الذي يكثر البلوى به هو إضاعة الأوقات، أوقات هذا الشهر وساعات هذا الشهر الثمينة تضاع مع الأسف الشديد في الأسواق. بعضهم ينقل يقول من بداية شهر رمضان كل ليلة في الدمام، كل ليلة، يعني ما ترك إلا بعد أن ثبت الهلال ترك الذهاب إلى الدمام. ماذا تصنع؟ يقول أتمشى في الأسواق، أصنع كما يصنع الأنبياء في شهر رمضان، يصنع كما يصنع الأنبياء. قالوا ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نحن في شهر رمضان نأكل الطعام ونمشي في الأسواق. أيضا إضاعة الأوقات في المجالس الفارغة، ربما بعضهم يسير على بعض الناس ويجلسون أكثر ما هناك، يعني ربما إذا كان مجلس خالي من الغيبة تكون أحاديث لا فائدة فيها، هذا يعني أفضل المجالس، وإلا مجالس ذكر، مجالس مع العلم بحمد الله في موجود الكثير الكثير في البلاد، موجود مجالس لتلاوة القرآن. بعض الإخوان الأعزاء أذهب إليهم في شهر رمضان بقدر الإمكان فلا أجد في تلك المجالس أحد، اثنين ثلاثة مجالس تلاوة القرآن لا يوجد فيها إلا واحد اثنين ثلاثة فقط، وإلا الأسواق عامرة، ومجالس الذكر مجالس التلاوة خالية مع الأسف. وبعضهم جرت عادته أنه يأنس أن يخرج كل ليلة على البحر وعنده المسجل، أو بعضهم يأخذ معه تلفزيون ويشغل التلفزيون أو المسجل ويجلسون إلى الصباح، وربما بعد الفجر أيضا يجلسون هناك أحاديث لا فائدة فيها، ومجالس الذكر، مجالس المواعظ، مجالس المحاضرات، مجالس الفوائد، مجالس الطاعة موجودة، وهو يضيع أوقاته في جانب البحر من غير فائدة. أو اللعب، اللعب بالكرة مثلا في النوادي، لأنه في شهر رمضان بعد يصعب اللعب في النهار، فربيع اللعب هو الليل. الليل بعض الناس بعد الإفطار بساعة ساعتين بعد أن يرتاح يبدل بملابس الرياضة ويخرج، ولا يرجع إلا عند الفجر أو حتى يقضي وطره من اللعب. وأيضا إضاعة الأوقات في مشاهدة التلفزيون، وهذا من البلايا العظام التي ابتلي بها الناس. التلفزيون عادة في شهر رمضان برامجه كثيرة، وتنتخب البرامج الخاصة لشهر رمضان، ومدة البث تكون أكثر من الأيام العادية، ربما تمتد للفجر أو بعد الفجر، والشخص يأتي ويجلس بجانب التلفزيون ويتجول في هذه الدنيا وينظر إلى هنا وإلى هناك. لكن عندما يأتي الإنسان ويريد أن يحاسب نفسه يقول: عندما أنظر إلى قصة مسلسلة مثلا أتابعها كل ليلة، ما هي الفائدة؟ ما هي الحصيلة؟ ماذا استفدت؟ عندما يحاسب الإنسان نفسه يجد أنه لم يستفد شيء. إذا لم يتضرر لم يستفد، ربما انفعل، ربما تأثر، ربما حزن، أصابه الحزن من لا شيء، الهم للا شيء. وهو يعلم، كلنا يعلم، أن هذه التي تدور، هذه المسلسلة التي تدور أحداثها كلها كذب في كذب. الذي يبكي كذاب ممثل، والذي يضحك كذاب، والذي ينفعل كذاب. هو يعلم أنه كذاب وأنا أعلم أنه كذاب، ولا شيء من ذلك قد حصل، وبعد ذلك أتابع المسلسلة ليلة بعد ليلة، وربما أتابع أكثر من مسلسلة، ربما في مسلسلات واجد شيقة ولطيفة ويتابعها كل ليلة، ويقضي في المسلسل ربما ساعة وفي الليلة الآتية ساعة وهكذا. هذا غير البرامج الأخرى التي عندما تخضها تجدها هباء لا فائدة فيها. تسأل بعض الناس: ما نشوفك، ما نلتقي بك، ما كذا، ما نشوفك في المسجد. يقول: مشغول. صحيح هو مشغول، لكن مشغول بماذا؟ بالنظر إلى التلفزيون. التلفزيون جهاز شيق جدا، كل إنسان يحب أن ينظر إليه، المتقي والفاسق. يعني ليس معنى هذا الكلام الذي الآن أنا أقوله يعني أن المؤمن المتقي لا يحب النظر إلى التلفزيون، لا، هي من الأمور الممتعة التي يحبها كل أحد. ولذلك الناس تبذل الآلاف المؤلفة في شراء التلفزيونات وفي الاعتناء بالتلفزيون. ولذلك إذا خرب التلفزيون كأنما شيء من الضروريات المهمة التي تعطلت في البيت بسرعة يبادر إلى إصلاحه. لكن ينبغي أن نلتفت إلى ما فيه من المضار العظيمة. يعني الآن بالنسبة إلينا صارت مسألة السفور مسألة عادية. لماذا؟ لأن الطفلة منذ الصغر تنظر إلى المسلسلات وترى الرجال مع النساء في خلطة وفي أحاديث.
معنى هذا الكلام الذي الآن أنا أقوله؟ يعني أن المؤمن المتقي لا يحب النظر إلى التلفزيون، ما هي من الأمور الممتعة التي يحبها كل أحد، ولذلك الناس تبذل الآلاف المؤلفة في شراء التلفزيونات وفي الاعتناء بالتلفزيون، ولذلك إذا خرب التلفزيون كأننا شيء من الضروريات المهمة التي تعطلت في البيت بسرعة يبادر إلى إصلاحه. لكن ينبغي أن نلتفت إلى ما فيه من المضار العظيمة. يعني الآن بالنسبة إلينا صارت مسألة السفور مسألة عادية. لماذا؟ لأن الطفلة منذ الصغر تنظر إلى المسلسلات وترى الرجال مع النساء في خلطة وفي أحاديث وفي ذهاب وفي مجيء، بحيث الأمر عادي. الأمر يصبح عند هذه الفتاة عادي جدا، لقاء الرجل بالمرأة وتكشف المرأة للرجل شيء عادي، لأنه هذا منذ الصغر هي تراه كل ليلة في المسلسلات. فنحن نربي الأبناء تربية التلفزيون، ومع الأسف الآن بعد هذه المحطات الأجنبية التي ظهرت والتي تأتي بالمشاهد التي هي خلاف الآداب وخلاف الأخلاق والنظر إليها محرم، ونحن نعتني أشد الاعتناء بأننا نشتري الهوائيات الجيدة لاستقبال أمثال هذه المحطات، وأمثال هذه المحطات النظر إليها مشكل جدا مشكل، لأن فيها كثير من الأشياء خلاف الآداب، وتمكين الأولاد من النظر إلى هذه الأشياء أشكل وأشكل. البنات الأبكار، الفتيات الأبكار، أجعلها تنظر إلى هذه المشاهد المثيرة الجنسية، أنا أعين على فسادها. لماذا أربيها هذه التربية؟ أطلعها على أمثال هذه الأشياء، هذه الهوائيات التي تجدها في أغلب البيوت. عندما تنظر إلى البيت تجد هوائي 2-3، حرص شديد على استقبال هذه المحطات، مع العلم أننا ينبغي أن نكون ملتزمين قولا واعتقادا وفعلا. ضياع أوقات، 3 أموال، فساد أخلاق، وبعد مسألة الفيديو هذه استعملناها في أوسع أبوابها، بحيث أنه صارت الأفلام تتداول، الأفلام التي هي لا يجوز النظر إليها، والإنسان ينظر إلى هذه الأفلام
ويأتي للمسجد ويصلي. لابد أن تكون لصلاة الإنسان أثر في سلوكه. لا تظن أن المسألة عليك صعبة. الآن تقول لا، أنا أريد أن أتخلص من التلفزيون، ما استفدت منه شيء، أريد أن أتخلص من الفيديو، ما استفدت منه شيء، لكن تجد أن المسألة صعبة جدا. بالفعل هي صعبة، ليست بالأمر السهل، صعبة جدا. وهنا الفرق بين التزام المؤمنين وصلابتهم في دينهم بين بعضهم وبين البعض الآخر. ولذلك الآن نجد مصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. تظن أنه لما تأخذ التلفزيون وتحطم التلفزيون، تعلن الحرب عليه، تحطمه، تظن أن هذا أمر سهل؟ لا، هذا كالقبض على الجمر. لكن لا ينبغي أن نسمع المواعظ وتخرج من آذاننا، ينبغي أن تدخل في قلوبنا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل ينبغي تنقية النفوس، تنقية السلوك، محاسبة الإنسان لنفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر الفضيل ولقيامه، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين الذين تتقبل أعمالهم وترفع درجاتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.